كتاب الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام.
فقال: أخبرني.
قال نعم. فقال: أخبرني.
نعم.
فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك بالحق، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق.
البخاري رحمه الله كما ترى جعل كتاب الحج قبل كتاب الصوم، وكثير من أهل العلم يقدمون كتاب الصوم قبل الحج، لكن البخاري رحمه الله تعالى جعل كتاب الصوم بعد كتاب الحج، ولعل ذلك لرواية وردت عن ابن عمر رضي الله عنهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرائض ذكر الزكاة الحج قبل، لما ذكر أركان الإسلام ذكر الحج قبل الصيام، فلعل البخاري أخذ به من هذه الجهة. الصيام بإجماع المسلمين فرض حتم لهذا الشهر العظيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأجمعت الأمة كلها على وجوب صوم رمضان. بدأ بهذا الحديث الذي فيه أن أعرابياً ثائر الرأس، كأن شعره كان منتفشاً، وربما كان ذاك من آثار السفر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً. استدل بهذا بعض أهل العلم على أن الواجب فقط هو هذه الصلوات الخمس، وأن ما سواها لا يجب، واحتجوا بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة العيد على كل فرد بعينه، وإلا هي فرض لا بد منه أن تقام في الأمة، لكن مرادهم أنه تسقط به الفريضة إذا أداه بعض المسلمين، بخلاف الصلوات الخمس، لو صلى 90% من المسلمين وبقي 10% لأثم هؤلاء 10%، لأن الصلاة فرض عين وليست على سبيل الكفاية فرض كفاية. ومن أهل العلم من قال إن قوله هنا الصلوات الخمس في الصلوات الخمس لا يعني عدم إيجاب غيرها، كما استدل به شيخ الإسلام وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في صلاة العيد أن تخرج الحيض وذوات الخدور والعواتق، فإذا أخرجت حتى الحيض التي لا يلزمهن الصلاة ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فكيف يترك الرجل الصلاة؟ قال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. وهذا هو الشاهد للباب، باب وجوب صوم رمضان. قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا بأن تصوم ما سوى رمضان. هذا المعنى كأن يصوم 3 أيام من كل شهر، أو يصوم يوم عاشوراء أو نحوه. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. فأخبره صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، حلف بالله حلفا قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا، يعني أن التطوع لن أعمل منه أي تطوع، ولكن من جهة الفرائض لا أنقص مما فرض الله علي شيئا، يعني أني سألزم الفرائض فقط وما أوجب الله علي، أما التطوع الذي لم يوجبه الله علي فإني لن أفعله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل أدخل الجنة إن صدق، فدل على أن من لزم الفرائض ولم يصب من النوافل شيئا فإنه إذا لقي الله بذلك فإنه ينجو. لكن الشأن كل الشأن في أن هذه الفرائض يكون فيها ما فيها من الخلل والنقص وقلة الخشوع وعدم الإتيان بها على ما ينبغي. ولهذا جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يأمر ملائكته في القيامة أن ينظروا في عمل العبد، فينظروا في الفرائض، فإذا كان فيها نقص ولا بد من نقص أمر أن تكمل من النوافل. ولهذا الذي ليس عنده نوافل مما يكمل النقص الموجود في الفرائض. على كل حال، من أتى بالفرائض واجتنب ما حرم الله تعالى ولزم ما أوجب الله، بمعنى أنه يريد أن يلزم ما أوجب الله ويترك ما وأن يترك ما حرم الله، لا شك أن هذا ينجو. وحمل عليه قوله بعضهم قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. قالوا المقتصد هو الذي اكتفى بما أوجب الله تعالى عليه أداء وامتنع عما حرم الله تعالى عليه ولم يكن عنده شيء من النوافل والمستحبات. قالوا فهذا من المقتصدين، يصح أن يكون مقتصدا وهو ناجي في القيامة. وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله أدخل الجنة إن صدق، يعني التزم ما قال، دالة على أن من أتى بما أوجب الله عز وجل واجتنب ما حرم الله فإنه يدخل الجنة إن لم يناقش الله الحساب. هذا المعنى. وإلا في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. إذا نوقش الإنسان فيما حصل فيه من تقصير وما حصل، لا شك أنه يعذب، فهو يدخل الجنة إن صدق بفضل الله عز وجل. هذا المعنى. نعم.
صلى الله عليك. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه.
نعم.
حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب أن عراك ابن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطره.
عاشوراء اليوم العاشر من محرم، يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه من فرعون، فكانت بنو إسرائيل تصومه شكرا لله تعالى، وكانت العرب في جاهليتها أيضا تصومه، وهذا يدل على أن العرب يتعبدون بجملة من التعبدات من ضمنها الحج كما هو معلوم منهم، ومن ضمنها الصوم، وكانوا يعظمون رجب أيضا فيصومون رجبا، مما كانوا يصومونه يوم عاشوراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم وأمر بصيامه، فلما فرض الله تعالى رمضان ترك الفرض، فرض عاشوراء، وبقي على الاستحباب. وكان عبد الله لا يصومه، هو ابن عمر رضي الله عنهما لا يصومه إلا أن يوافق صومه، لأنه رأى أن في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بصيامه فيه دلالة على أنه لم يعد على وضعه الأول. واختلف أهل العلم في حكم صوم عاشوراء أول الإسلام، فمنهم من قال إنه واجب، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا في يوم عاشوراء، أمره أن ينادي من كان على في أول النهار، من لم يأكل بعد فإنه يستمر على صيامه، ومن أكل فليمسك أيضا، فأمر حتى الذين أكلوا أن يمسكوا، وأمر من صاموا من لم يبدأ من لم يأكلوا بعد أن يستمروا على صيامهم. ثم إنه لما فرض الله رمضان ترك الوجوب، أما الاستحباب فباقي بلا شك، استحبابه باقي. ويدل على بقائه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل اليهود عن صيام هذا اليوم، فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه، أهلك الله فيه فرعون وقومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ليس معنى قوله هنا فصامه أنه أنشأ الأمر بالصيام ابتداء، لا، عندك الحديث أنه كان يوما يصام حتى في الجاهلية من قبل كفار قريش. إنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه أصلا، ومن أهل العلم من قال إن صيامه كان واجبا قبل أن يفرض رمضان، فلما جاء المدينة وسأل اليهود عن سبب صيامهم هذا اليوم أخبروه فأمر بصيامه أيضا عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر هنا أمر استحباب قطعا. ولهذا بعض أهل العلم قال إن صيامه في أول الإسلام وعلى سبيل الوجوب، واستدلوا يعني بأدلة على هذا. وليس المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس صار يقول هذا الحديث الوارد في صيام يوم عاشوراء كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أحق بموسى منكم، هل معنى ذلك أنه أخذه من اليهود؟ هذا كلام لا يعلم. الحديث عندك هنا واضح أنه كان يصومه أصلا عليه الصلاة والسلام، بل كانت العرب حتى في الجاهلية كانت تصوم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر اليهود هنا إخبارا أنه أحق بموسى، أنه أحق بموسى منهم، وإلا فالصيام كان يصومه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. بارك الله فيك. يقول: هل يشرع تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن زار المسجد النبوي؟ كونه يتكرر كلما دخل أتى القبر ليس بمشروع بلا شك، كلما دخل المسجد اتجه إلى القبر هذا ليس بمشروع، لكن إذا أتى المدينة قاصدا المسجد النبوي نعم يشرع له أن يزور القبر، لكن يكون أصل مجيئه للمسجد وشد رحله يكون للمسجد. هل يلزم من فضيلة المكان مشروعية العمل الصالح والإكثار منه؟ بحسب الأدلة، بحسب الأدلة كما رأيت، إذا وجد دليل يدل على هذا نعم. يقول: ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة، ما وجه الدلالة من حديث على أفضلية الصلاة فيها؟ لو قيل لك إن هذا الموضع من الجنة، هذا الموضع من الجنة، لا شك أن هذا الموضع صار فيه فضيلة وصار مخصوصا بمزية علمنا قطعا، سواء قيل إن المراد أن الموضع ينقل إلى الجنة أو قيل إنه كأنه روضة من رياض الجنة، فلهذا كان المسلمون يحرصون على الصلاة فيه، فيكون في هذا الموضع مزيد استحقاق لأن يتعبد لله تعالى فيه على أساس أنه موضع ذكر أنه من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. وهل يعني ذلك أن أجر سائر العبادات من قراءة القرآن فيها مضاعف أو له مزية؟ الله أعلم، قول بأنه مضاعف يحتاج إلى دليل. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الصوم، باب فضل الصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها.
ذكر رحمه الله تعالى فضل الصيام وبدأ بهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. الجنة هي الوقاية والستر، لهذا في اللفظ الآخر الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. المقاتلون يكون مع أحدهم السيف مثلا في يده، ويكون معه الدرع يتوقى به الرماح السهام، ويتوقى به أيضا ضربات السيف، لأن الدرع يضعه دونه فيكون جنة وقاية. جنة من ماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر: جنة جنة وحصن حصين من النار. فالصيام نسأل الله الكريم فضله لمن قبل الله تعالى منه من أسباب الوقاية من النار، وما دام بهذه المثابة فهو من أعظم الأعمال، لأن الذي يقيك بعد رحمة الله من النار هذا عمل عظيم صالح ينبغي أن تحرص عليه. الصيام جنة. في اللفظ الآخر: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، بالكلام الفاحش. الرفث يطلق على الفحش من الكلام، ويطلق أيضا على الجماع ونحوه. فإذا كان الإنسان صائما فلا يرفث بهذا الكلام الفاحش ونحوه، ولا يجهل. يعني الجهل على نوعين: جهل بخلاف العلم، لأن يكون الإنسان لا يعلم فهذا جاهل، ونوع آخر من الجهل هو أن يعمل الإنسان أعمال الجهال مع وجود العلم عنده. ولهذا لما أمر موسى قومه بأن يذبحوا بقرة قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الجاهل على نوعين: إذن من يكون فاقدا للعلم، والثاني من قد يكون عنده علم لكن لا ينتفع به فيكون فاقدا للعمل بهذا العلم. ومن الجهل الذي بمعنى فقدان العلم أن يكون الإنسان عاملا بأعمال الجهال مما لا يليق من السباب والشتام والصراخ ونحوه مما لا يفعله إلا أهل الجهالة. الصيام جنة. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. لفظ البخاري هنا مختصر: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، هذا فيه بيان الحال بعد أن أمر بأن لا يرفث ولا يجهل. فإن جهل عليك أحد أو سبك أو شتمك، أنت لم تبدأه ولم تخالف الأمر النبوي فلا يرفث ولا يجهل، ما رفثت ولا جهلت، لكن تسلط عليك إنسان فجهل عليك هو وشاتمك أو قاتلك أو سابك، فليقل، يعني الصائم فليقل: إني صائم مرتين، فليقل: إني صائم، إني صائم، يعني يكرر هذا. فيه فائدة كبيرة من جهة أن الإنسان يذكر نفسه بأنه صائم فيتصبر ولا يرد على هذا الذي سابه بمثلها. وفيه تنبيه لهذا الجاهل نفسه المتلفظ بالسوء إلى أن الصيام يمنعني من أن أرد عليك، ففيه نوع من الوعظ والتنبيه له بأنه ينبغي أن يتأدب. وفيه أيضا إظهار لأنك حين تركت مسابته ومشاتمته فإن الحامل لك هو احترامك لهذا الصيام، وليس الحامل له وليس الحامل لك على مثل هذا هو الضعف وعدم القدرة، ولكن السبب هو هذا أنك صائم ومقدر لصومك. وتارة يكون هذا في رمضان ولا إشكال فيه بأن يقول الإنسان إني صائم لأن رمضان يظهر الصوم فيه، وتارة يكون في التطوع. من هنا قال بعضهم: أما رمضان لا إشكال في أن تقول إني صائم لأن الناس كلهم صيام، لكن هل يقول هذا في التطوع؟ ظاهر اللفظ أو العموم؟ ظاهر اللفظ العموم، فليقول: إني صائم، إني صائم. ثم قال: والذي نفسي بيده، هذا حلف منه عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. الخلوف هي الرائحة التي تنبعث من آثار الصيام، وذلك أن الإنسان إذا خليت معدته من الأكل وأبطأ فترة من نهاره بدأت رائحة تنبعث من فمه، هذه الرائحة كريهة، لكن هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. وفي هذا الحديث إشارة مهمة جدا إلى فضيلة الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشهيد يأتي يوم القيامة لون جرحه لون الدم والريح ريح المسك، لكن هنا قال: أطيب عند الله من ريح المسك، فلم يجعله مثل ريح المسك بل جعله أطيب من ريح المسك. وفي هذا دلالة على مكانة الصيام عند الله عز وجل. وفي هذا دلالة أيضا على أمر ضلت فيه كثير من الفرق بنفيها عن الله تعالى الصفات، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه سبحانه وتعالى أمر هذه المشمومات من الروائح الطيبة والروائح الكريهة أيضا. فتأويل الشراح أو بعضهم تأويل بعضهم للحديث بأنه كناية أو عبارة عن علم الله ونحو ذلك هذا غير صحيح، بل الله سبحانه هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، وفيه إثبات أن الله تبارك وتعالى في شأن هذه المشمومات هذه كلها كالمسموعات كالمبصرات كلها مما يثبت لله عز وجل الأمر فيها على ظاهر النص. لخلوف فم الصائم الذي هو عند الناس مكروه ومبغوض طبيعة وسجية، أن الناس يكرهون هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال يترك طعامه وشرابه، هذا من كلام الله عز وجل، يترك طعامه وشرابه وشهوته، يعني الصائم. الصائم معلوم أنه يمتنع عن الأكل والشرب والجماع، قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني من أجل الله عز وجل، مع علم علام الغيوب سبحانه وتعالى أن الإنسان مهتم بأمر طعامه وشرابه وأنه لا يفارقه يوميا، وإنما يترك هذا الطعام والشراب ويمكث يومه صائما لأجل الله عز وجل، وهكذا تركه لشهوته، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لأجل ذلك قال الصيام لي. الأعمال كلها لله عز وجل، لكن خص الصيام، الصيام شأنه عظيم، لأن من شأن الصائم أن يعمل العمل لله عز وجل ولا يظهر، أن يصوم لله عز وجل ولا يظهر عليه أي شيء من العبادة، فهو خالص لله عز وجل. إذا صلى رأى الناس صلاته، إذا قرأ رأى الناس قراءته، إذا طاف بالبيت رأى الناس طوافه. الصائم يذهب ويمضي ويمشي مع الناس ويحادثهم ويحدثونه ولا يشعرون أنه صائم، لأجل من؟ لأجل الله تعالى، كما قال تعالى من أجلي. فلهذا جعل الله تعالى جزاء الصائم عليه وحده، لا يعلم بمدى أجر الصائم إلا الله. الصيام لي وأنا أجزي به، في اللفظ الآخر الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله إلا الصيام، كم ضعف لا يحيط به إلا الله عز وجل. وقد قال تعالى في الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فأجر الصائم لا حساب يمكن أن يحاط به، وإنما يحيط بأجره الله عز وجل، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. الصوم لم يعلم أحد بالمقدار الذي جعل الله تعالى لهذا الصائم من أجر، لأن الله يقول الصوم لي، الصيام لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فلأجل ذلك صار الصيام بهذه الفضائل العظيمة. البخاري رحمه الله اكتفى بهذا الحديث مع وجود فضائل أخرى للصيام، لكن الحقيقة أن هذا الحديث له شأن عظيم جدا، ويحث المسلم على أن يكون له نصيب من الصيام، كما سيأتي أيضا في كون الصيام كفارة، وأن للصائمين بابا لا يدخله من أبواب الجنة لا يدخله سواهم، فيحرص المسلم على أن يكون له نصيب من الصيام. ومن ذلك مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، فإن كل يوم بعشرة أيام في الأجر، فتكون كأنك صمت شهرا كاملا بصيام 3 أيام، فإذا كان اليوم يعادل 10 أيام والشهر 3 أيام، معنى ذلك أنك تصوم 3 أيام فيكتب لك أجر الشهر، وتبقى 27 أو 26 يوما مفطرا، لكن يكتب لك الأجر، بحيث تلقى الله عز وجل وأنت صائم الدهر كله، مع أنك لا تصوم إلا 3 أيام، فضلا من الله ومنه. نعم.
باب الصوم كفارة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة.
فقلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة.
الصيام أيضا مع هذه الفضائل التي فيه يكفر الله تعالى به الذنوب، فيكون من آثار الصيام وفضائله أن أجره على الله لا يعلم سوى، لا يعلم أحد سوى الله عز وجل مقدار هذا الصوم العظيم، وفي الوقت نفسه يكفر الله تعالى به من السيئات. ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه أن عمر قال: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وجاره أو أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، الأشياء التي تقع عادة بين الإنسان وأهله وأبنائه ونحوه من هذه الأمور، من مثل رفع الصوت ونحو ذلك، تكفرها الصلاة ويكفرها أيضا الصيام ويكفرها الصدقة. وهذا يدل على أن الصيام فيه هذه الفضائل، فيه تكفير للسيئات، وفي الوقت نفسه فيه هذه الفضائل في الحسنات التي لا يعلمها إلا الله. عمر رضي الله عنه أخبر حذيفة أنه لا يسأله عن ذه، يعني هذه، إنما أسأل عن التي تموج كموج البحر، نعوذ بالله، وهي الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه: إن دون ذلك بابا مغلقا، يعني إن بينك يا عمر وبين هذه الفتنة بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر هذا الباب الذي دون الفتنة، هل يفتح فتحا أو يكسر كسرا؟ قال: بل يكسر. قال: ذلك أجدر ألا يغلق، لأن الأبواب إذا فتحت أمكن إغلاقها، لكن إذا كسرت فمعنى ذلك أن الأمر بقي مشرعا. وكذلك كان، فإنه بعد أن قتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه انفتحت أبواب الفتن على المسلمين، حيث عمل المفسدون في الأرض على إيجاد زعزعة في أمة الإسلام في زمن عثمان رضي الله عنه، وصلت بهم الأمور إلى حد الدخول على عثمان رضي الله عنه وقتله وهو خليفة في بيته رضي الله تعالى عنه، وبين أهله وفي حرم المدينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الأحاديث الماضية. فانفتح على الناس أبواب من هذه الفتن، لذا قال: لا يغلق. وكذلك كان، فالفتن استمرت الفتن بعد مقتل عثمان إلى يومك هذا، وخرجت الطوائف الضالة والزيغ والضلال، وحصل ما حصل من البدع والضلالات بعد ذلك. فقلنا لمسروق: سله، أي سل حذيفة، أكان عمر يعلم من الباب؟ فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. غدا إن شاء الله تعالى السبت، لمن أدركه لا يمكن، الأحد لا يمكن أن يدركه إلا إذا أتت ليلة الأحد قبله. فكما أنه يعلم أن صباح غد لن يأتي حتى تغرب الشمس هذا اليوم وتأتي الليلة التي هي ليلة الأحد، هو يعلم أن الليلة ستأتي قبل النهار. قال: كان يعلم ذلك. فكان عمر رضي الله عنه يعلم أنه هو المراد بالحديث، أنه إذا كسر هذا الباب وهو مقتل عمر رضي الله تعالى عنه انفتحت الفتن على الأمة. نعم. أحسن
الله إليك. باب الريان للصائمين. حدثنا خالد ابن مخلد قال: حدثنا سليمان ابن بلال قال: حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، ولا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد.
نعم.
حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
الريان على وزن الفعلان من الري، الري ضد الظمأ، والصائم يصيبه ما يصيبه من الظمأ، فجعل الله تعالى في الجنة بابا يسمى الريان، من دخل هذا الباب لم يظمأ بعده أبدا. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائم يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيره، الباب هذا مخصص لمن كان من أهل الجنة ممن يصوم. فهل يوجد في أهل الجنة من لا يصوم؟ قد يوجد من لا يصوم، لو أن إنسانا أسلم اليوم وكتب الله تعالى أن يتوفى في شهر أو شهرين أو أقل، لكن لم يدرك الصوم ولم يصوم وصار من أهل الجنة، فإنه من أهل الجنة لكنه ليس من الصائمين. فإذا كان من غير الصائمين فإنه وكان من أهل الجنة فإنه يدخل من أبواب أخرى من أبواب الجنة كما سيأتي في الحديث الآخر، ولا يدخل من هذا الباب لأن هذا الباب مخصص للصائمين. فإذا دخل الصائم يقال: أين الصائمون؟ ينادون في القيامة: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، لأن هذا باب خصصه الله تعالى للصائمين. الحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين، المقصود بالزوجين إنفاق شيئين من صنف واحد، يعني ينفق شيئين من صنف واحد، كمن أنفق مثلا درهمين اثنين فإن هذين زوجين يعني اثنين. من أنفق زوجين في سبيل الله، قيل في سبيل الله في الجهاد، وقيل إن الأمر أعم، فكل ما ينفق لله عز وجل فهو في سبيله، نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، ينادى من هذه الأبواب. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، وهذا هو الشاهد للحديث، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. الجنة أبوابها نسأل الله الكريم فضل الثمانية، وهذه الأبواب الثمانية منها ما سمي وعرف اسمه: باب للصلاة، باب للصيام هو باب الريان، باب للجهاد، باب للصدقة. هذه الأبواب من كان من أهل هذه العبادة دعي من بابها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك بأبي وأمي، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ الذي يدعى مثلا باب الصيام ما عليه من ضرورة، ما عليه من ضرر، هذا المراد بالضرورة. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها بأن يكون من أهل الصيام ومن أهل الجهاد ومن أهل الصلاة ومن أهل الصدقة فيدعى من جميع الأبواب هذه؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وذلك لكثرة ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه من لزوم الصالحات. أرجو أن تكون ممن يدعى من تلك الأبواب كلها، لأنك تكون من أهل الصيام ومن أهل الصلاة ومن أهل الصدقة ومن أهل الجهاد وهكذا. وقد جاء أن أبا بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مجلسه: هل تبع أحد منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. هل عاد أحد مريضا؟ فقال: أنا. فقال: هل تصدق اليوم منكم أحد؟ قال: أنا. فكان مبادر رضي الله عنه في يومه إلى تلك الصالحات، فقال: ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة. هذا مثال إلى كونه قد يدخل من جميع هذه الأبواب، فقد يوجد إنسان يدخل من جميع تلك الأبواب بأن يكون من المجاهدين الصائمين أهل الصلاة أهل الصدقة، ويستوفي بقية الأبواب الثمانية أيضا بالأعمال الصالحات التي يجعل الله عز وجل هذه الأبواب مخصصة لها، فيدخل من جميع تلك الأبواب ويلتذ بدخول الجنة من تلك الأبواب كلها. نعم.
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، وقال: لا تقدموا رمضان. حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. حدثني يحيى ابن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان.
الباب معقود للتنبيه على مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، هل يصح إفراد رمضان هكذا بالاسم أو يقال شهر رمضان كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ المسائل المختلف فيها كثيرا ما يجعل الترجمة رحمه الله تعالى عليها بالاستفهام، هل يقال شهر رمضان، هل يقال رمضان أو شهر رمضان، هل يفرد هكذا أو يصح أن يقال أو لا يصح إلا أن يقال شهر رمضان كما سماه الله تعالى. قال ومن رأى كله واسعة، رأى أن الأمر واسع، تقول دخل رمضان أو تقول دخل شهر رمضان، وهذا الصحيح أن الأمر واسع، إن قال دخل علينا شهر رمضان أو قال دخل رمضان كل هذا واسع والله الحمد. ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، وقال لا تقدموا رمضان، يعني دون أن يقول من صام شهر رمضان، قال فرأى بذلك يعني كأنه يقول إن الأمر في هذا واسع. ذكر الحديث الأول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، باللفظ الآخر إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وهذه من المزايا التي جعلها الله تعالى لهذا الشهر، أن الخير والرحمة تكون قريبا جدا من أهل الصيام، فإذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وأبواب السماء وأغلقت أبواب النار، وسلط الله تعالى على هؤلاء الشياطين الذين هم أهل شر وفساد، سلط الله عليهم الصغار طوال شهر رمضان، فهم أدحر ما يكونون في رمضان لأنها تسلسل وتربط الشياطين ربطا. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، أي الهلال، الصوم مربوط بالهلال وليس مربوطا بالحساب، مربوط بالهلال بمعنى أن إذا كنا في يوم 29 من شعبان ننظر الهلال تلك الليلة، فإن رأيناه فقد دخل رمضان، وإن لم نره فإنا نتم شهر شعبان 30 يوما. وهكذا لو حال بين الهلال غيم أو قتر وغبار ونحو ذلك فإن الواجب أن يتم شهر شعبان، ولهذا في الحديث فأتم شعبان 30 يوما، واضح للغاية الأمر. وهكذا فيما يتعلق بخروج رمضان ودخول شهر شوال، إذا جاء اليوم 29 من رمضان يتراءى الناس الهلال، فإن رأوه فالغد من شوال ويكون عيد الفطر، وإن لم يروه أتموا العدة 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، قال بأصابعه العشرة 3 مرات، ثم قال أو هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، يعني إما أن يكون 30 وإما أن يكون 29. أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، لأن هذا أمر يسهل أن يعرفه الأعرابي والعالم والجاهل والعامي وكل أحد، أتم 30 يوما، فإن رأيته صار 29 يوما. أما أن يدخل الحساب فهذا كما قال شيخ الإسلام من بدع النصارى التي أول من جلبها الرافضة، ظلمات بعضها فوق بعض، الحساب إثبات الشهر بالحساب هو من فعل النصارى، والذي جلبه للأمة الرافضة، فكيف تترك هذه الأحاديث الصحيحة لأجل هذه البدعة الضلالة التي اشترك فيها النصارى والرافضة؟ قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. بذلك عرفت معنى الحديث، فاقدروا له أي ضيقوا له بأن تتموا العدة، فتتم العدة 30 يوما سواء من رمضان أو من شعبان. وبه يعلم أيضا صحة إطلاق كلمة رمضان، دخل رمضان، سافرنا في رمضان، أتينا في رمضان، أو تقول سافرنا في شهر رمضان وأتينا في شهر رمضان، كل ذلك واسع. نعم.
باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.
في هذا بيان أيضاً لفضيلة من فضائل هذا الشهر العظيم، وأن هذه الفضيلة إنما يدركها المخلصون. من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية، فأولاً فيه دليل على أن رمضان وعلى أن العمل من الإيمان، لقوله من صام رمضان إيمانا، فدل على أن العمل من الإيمان. من صام رمضان إيمانا، إيمانا بالله عز وجل، وإيمانا بأن الله تعالى فرضه، واحتسابا أي أنه راغب في ثوابه، طالب للأجر فيه، لا يستثقل الصيام، بل هو راغب في أجره وإن أصابه ما أصابه من مشقة الصوم. ونية بأن ينوي بصومه وجه الله تبارك وتعالى، فلا يكون صائما لأجل أي غرض آخر، وإنما يريد بصيامه وجه الله، كما أنه يصلي لله عز وجل فيصوم لله. ذكر هذا الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر ليلة جعلها الله تعالى في العشر الأواخر من رمضان، هي في الوتر من العشر أرجع، وقد تقع في الشفع، وينبغي أن ينتبه لهذا، يعني يمكن أن تقع ليلة القدر في 24، ليلة 24 يمكن أن تقع ليلة 26، يمكن أن تقع في ليلة 30. لهذا قال أهل العلم إن الوتر أرجى، وليس معنى ذلك أنها لا تقع إلا في الوتر فقط، وهكذا ما قد يشيع عند العامة أنها لا تقع إلا ليلة 27. ليلة 27 هي أرجى الليالي، وإذا قيل أرجى الليالي فليس معنى ذلك أنها لا تقع إلا فيها، لأن الله تعالى كتب أن تكون في هذه العشر وأن لا تعلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوع ليلة القدر في غير 27 في وقته، لأنه قال: أراني صبيحتها أسجد في ماء وطين، فجاء المطر ووكف سقف المسجد وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد، فلما سجد صلى الله عليه وسلم وانصرف لأصحابه رضي الله عنهم، رأوا أثر الماء والطين في وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكان ذلك ليلة 23 وليس ليلة 27. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: انتظرها في 9 تبقى، في 7 تبقى. هذا مما يدل على أنها قد تقع في الشفع، يعني يمكن أن تقع في ليلة 26. لهذا يقال: من قام العشر الأخيرة كاملة فقد أدرك ليلة القدر قطعا. وهذا هو الوضع السليم السوي الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم، أن يقوم الليالي العشر كاملة أو 9 إذا صار رمضان 29 يوما، فيدرك بإذن الله ليلة القدر، سواء أكانت في ليلة 27 أو 23 أو 24 أو 26. من قامها إيمانا واحتسابا أيضا، لا يقومها إلا لهذا القصد، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يدل على الفضائل الكبيرة. وليعلم أن المقصود بغفران الذنوب هنا غفران ما سوى الكبائر، أما الكبائر فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن تكون لها توبة خاصة. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات، والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. أما أن يكون الإنسان مثلا يقتل نفسا ثم يصوم ويقول كفر عني، هذا فهم غير صحيح، لا بد من توبة خاصة متعلقة بهذا القتل. وهكذا من يزني يقول أصوم رمضان فيكفر عني زنا العام الماضي، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتنبت الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة مستقلة، والكبائر فظيعة جدا إذا سميت بالكبائر. نعم.
باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم ابن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام
جبريل لأنه من الأسماء العجمية،
فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
هكذا كان صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي سائر أيامه صلوات الله وسلامه عليه أجود الناس، لهذا قال في أول حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير يعني مطلقا. فكان صلى الله عليه وسلم عظيم الإنفاق، وكان كثيرا ما يعطي صلوات الله وسلامه عليه، وكانت العرب تقول إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان جوادا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يحث المسلم على أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم فيترك عنه البخل والشح ويحرص على الإنفاق، وأول من ينفق عليهم وهم أعظم الناس أجرا أهله، فيحتسب النفقة على أهله وذراريه وصغاره وزوجته، فإن ذلك صدقة كله، وينفق أيضا ما يسر الله تعالى على المحتاجين. والنفقة واسعة، النفقة ينبغي أن يعلم أنها واسعة، يمكن أن تكون من الطعام، يمكن أن تكون من الملابس، يمكن أن تكون حتى من أواني البيت، والبيوت ملأة الآن، ملأة بالخير والأرزاق والنعم، وقد تجلس بعض هذه الثياب وبعض هذه الأواني عند الناس فترات طويلة، لا هم الذين استفادوا منها ولا هم الذين أخرجوها للفقراء. وهذا الحقيقة أنها غلط، لأن بقاها هكذا ضياع، لا حصل الإنسان فائدة منها في دنياه ولا هو بالذي قدمها لآخرته، فينفق، وينفق أيضا من المال، وينفق من أصناف الطعام ما يسر الله عز وجل. فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، أشد الجود عنده صلى الله عليه وسلم في رمضان حين يلقاه جبريل. جبريل عليه الصلاة والسلام كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان يدارسه القرآن حتى ينسلخ، يعني حتى يخرج شهر رمضان، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه الصلاة والسلام كان أجود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة التي تدفع بإذن الله عز وجل السحب ويكون من آثارها الغيث، يقول كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من هذه الريح. بارك الله فيك.